بعدما عرفنا أقسام السمك واللحوم، يذكر لنا المصنف ملاك السمك واللحوم، بمعنى أنه حينما نقول هذا الشيء متقدم على ذلك الشيء، هذا الموجود متأخر عن ذلك الموجود، بأي اعتبار يقال هذا المعنى؟ بأي ملاك وبأي مناخ يقال هذا المعنى؟ من الناحية الفلسفية ومن الناحية الكلامية. عليكم يوجد الانتباه بالنسبة مسألة التقدم والتأخر أو السلك واللحوق من الأمور الانتزاعية العقلية، يعني العاقل بتعمل وبتدبر ينتزع من أمور معنى التقدم ومعنى التأخر، والأمور التي هي الأساس والأركان للتقدم ولأقسام التقدم والتأخر، الأمور عبارة عن الذات، صار ذات تكون سبب للتقدم أو سبب للتأخر، وأخرى بالصفة، وثالثة بالمنشأ، رابعة بأسباب تعتمد على المنشأ. فملاك التقدم والتأخر عند المصنف هو باعتبار العوارض، والمراد من العوارض ليس باعتبار الذات، إنما باعتبار الصفات أو المنشأ أو ما يتعلق بالمنشأ وما يعتمد على المنشأ، منشأ الأخذ. بعبارة أخرى يقول ملاك التقدم والتأخر إنما يكون بالزمان أو المكان أو غيرهما، مثلا بالفضائل بالنسبة إلى التقدم بالشرف، ربما يكون الشيء متقدما على الآخر بالشرف، يتقدم العالم على الجاهل، هذا التقدم ملاك الفضائل، فيلزم أن يكون التقدم بالعوارض لا بالذات، فإن الماهية من حيث هي لا تتقدم على ذات أخرى. هذا ما يقوله المصنف وبتبعه الشارع. ومنهم من يذهب إلى أن التقدم ربما يكون تقدم ذاتي أيضا، بمعنى أن ذات ماهية مقدمة على ذات أخرى، ماهية تقدم على ماهية ثانية، فيكون التقدم تقدم ذاتي. المثال الذي يمثل بالنسبة إلى التقدم العوارضي وليس في الذات، هكذا يقولون أنه حينما نقول إنسان مقدم على إنسان آخر، هذا التقدم ليس في الذات الإنسانية، يعني ليس مثلا إنسانية زيد مقدمة على إنسانية عامر، ليست في الذات الإنسانية، لأن الذات الإنسانية عبارة عن حيوان ناطق، والحيوان الناطق كلي متواطي متساوي في الأفراد، فمن ناحية الذات ليس هناك تقدم أو تأخر، إنما التقدم والتأخر من حيث الزمان، مثلا زيد متأخر عن عامر زمانا، أو متقدم من حيث المكان، زيد متقدم على العامر مكانا، من حيث الرتبة، من حيث الشرف، من حيث العلية، من حيث الطابع، هذه الأقسام التي الثمانية التي مرت. فعليه ملاك التقدم إنما هو بالعوارض وليس بالذات، هذا ما يذهب إليه المصنف والشارع. وللعلامة الطباطبائي عليه الرحمة في بداية الحكمة مقال في هذا الموضوع بعد التطبيق، تطبيق عبارة المصنف، أقرأ لكم ذلك المقال. والتقدم قال والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما من الرتبة والشرف مثلا. أقول إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي يعني الماهية باعتبار الذات، الماهية باعتبار الذات وباعتبار الحقيقة، ذات المتقدم والمتأخر مع قطع النظر عن الملاك، لم تكن متقدمة على غيرها من الماهيات ولا متأخرة عنها، وإنما يعرض لهذه الماهية من حيث هي التقدم والتأخر لا حقيقة إنما اعتبارا باعتبار أمر خارج عن الماهية. لو كان حقيقي من الصفات الحقيقية كالقيام للزيت لكان يرتبط بذات الزيت، والحال أنه عروض التقدم والتأخر للماهيات إنما عروض خارجي، يعني من الخارج يكون سبب أن يقال هذه الماهية متقدمة أو هذه الماهية متأخرة، فليست من حيث الذات، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها، إما زمان كما في التقدم الزماني، أو الأمر الخارج مكان كما في التقدم المكاني، أو مغاير يعني غير الزمان والمكان كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر. التأثير والتأثر، تأثر المعلول متأخر عن تأثير العلة، لأن العلة الوجوبية أقوى من المعلول لإفاضتها الوجود وتأكد الوجود في المعلول باعتبار التأثير والتأثر، وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف، وغير ذلك من أصناف التقدمات. في بداية الحكمة صفحة 109 فصل في ملاك السابق في أقسامه، وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي فيه التقدم. ملاك السابق، في السبق الزماني ملاك السابق، لأن عبارة العلامة الطباطبائي خلاصة المباحث الفلسفية والكلامية في هذا الباب، من هذا المنطلق أذكر لكم العبارة. ملاك السابق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان، سواء في ذلك نفس الزمان، نفس الزمان أو الأمر الذي يقع في الزمان، والأمر الزمان الحوادث الواقعة في الزمان. وفي السابق بالطابع ملاكه هو النسبة إلى الوجود، نسبة إلى الوجود باعتبار الطابع من العلل الناقصة بالنسبة إلى المعلول، هو النسبة إلى الوجود. وفي السابق بالعلية هو الوجوب، بالنسبة إلى الطابع هو النسبة إلى الوجود، ولكن بالنسبة إلى العلية التامة هو السابق بالوجوب. فرق بين الوجود والوجوب، الوجود يعني أجزاء متراكمة كالمعاجين كما مر سابقا، حيث كل جزء يكون مؤثرا في وجود المعجون، لكن لا بنحو التام، لا بنحو الوجوب، إنما يؤثر بنحو الوجود باعتبار الأجزاء مؤثرة في وجود الكل، ولكن بنحو الوجود لا بنحو الوجوب مؤثر، بخلاف العلة التامة. العلة التامة مؤثر في وجود المعلول بنحو الوجوب، لأن الشيء إذا وجب وجد، فبنحو الوجوب يكون مؤثرا من هذا الباب. وفي السابق بالعلية التامة هو الوجوب، وفي السابق بالماهية والتجوهر هو تقرر وتحقق الماهية، وفي السابق بالحقيقة هو مطلق التحقق الأعم من الحقيقي والمجازي، وفي السابق الدهري الذي ذكره ميزامات هو الكون بمتن الواقع، وفي السابق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود كالمحراب أو الباب مثلا، يقال الإمام مقدم على المأموم باعتبار المحراب، ولكن المأموم مقدم على الإمام باعتبار الباب، إلى مبدأ محدود كالمحراب أو الباب في الرتبة الحسية، أو كالجنس العالي أو النوع الأخير في الرتبة العقلية. وفي السابق بالشرف هو الفاضل والمنزلة. هذا ما يذهب إليه العلامة الطباطبائي. ابن سينا بالنسبة للقسم الأخير في الرتبة يقول لا يختص بالفضائل، بل يأتي في الرذائل أيضا، لأنه مختلف فيه على أنه السابق بالشرف يكون فقط في الفضائل باعتبار الشرف دليل على الفضائل أو يعم الفضائل والرذائل. ابن سينا يذهب، الشيخ الرئيس يذهب إلى عمومية هذا المعنى، أنه يكون في الفضائل وفي الرذائل. قال: والقدم والحدود الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل. القديم والحادث تارة يكون حقيقي وأخرى يكون مجازي ويسمى إضافي. القديم الحقيقي والحادث الحقيقي ما مر تفسيرهما، حيث كان تفسير القديم ما لم يكن مسبوقا بالغيب وما لم يكن مسبوقا بالعدم، وهو القديم الذاتي والقديم الغير الذاتي، ما والقديم الزمان. والحادث كذلك ما يكون مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم، الحادث الزماني والحادث الذاتي. هذا بالنسبة إلى القديم الحقيقي والحادث الحقيقي. هذا القديم والحادث لا يحتاج إلى زمان، يرجى الانتباه، هذا القديم والحادث لا يحتاج إلى زمان، لا يفتقر إلى زمان. لماذا؟ لأنه يلزم أولا خلاف الفرق كما يلزم التسلسل، بيان ذلك. عندما نقول قديم حقيقي يعني مسبوق، يعني غير مسبوق بالغير وغير مسبوق بالعدم. هذا لو كان يحتاج إلى زمان، ننقل الكلام إلى الزمان، نقول الزمان إما أن يكون من القديم يعني يكون قديما أو يكون حادثا. إذا كان حادث يلزم خلاف الفرض، وإذا كان قديم ألزم أيضا يلزم خلاف الفرض، يلزم اجتماع النقيضين فيما إذا كان حادث كما يلزم خلاف الفرض فيما إذا كان قديم. لأنه مثلا نقول هذا الكتاب قديم، هذا الكتاب القديم الحقيقي لا يحتاج إلى زمان، لأنه لو احتاج إلى الزمان نقول زمانه إما أن يكون حادثا يعني زمانه حدث كما عند المتكلمين، لأن المتكلمون يقولون على أن الزمان حادث بخلاف الحكماء، الحكماء يقولون على أن الزمان قديم، والعالم عند الحكماء قديم عند المتكلمين حادث. فإذا كان الزمان إما يكون حادثا بالنسبة لهذا القديم الحقيقي، إما يكون حادثا أو يكون قديما، لا يقل من حالين على نحو الحقيقية المنفصلة كما سنقول. فنقول لو كان زمان هذا القديم قديما للزم خلاف الفرق، لأنه نفرض أنه هذا القديم، نفرض أنه الكتاب هو القديم الأول، فالقديم الأول لا يحتاج إلى الزمان، لأنه يلزم أن يكون لو كان هناك زمان قديم يلزم أن يكون هذا غير قديم، بل الزمان أقدم من هذا القديم. وإن كان الزمان القديم حادثا يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع الحدوث والقدم في هذا القديم كما يلزم خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه هذا قديم فليس فيه زمان حادث باعتبار قدمه، فعليه لا يكون الزمان في الحادث الحقيقي ولا في القديم الحقيقي، لأنه يلزم خلاف الفرض واجتماع النقيضين كما يلزم التسلسل. لأن الزمان هذا القديم إما أن يكون له زمان آخر، باعتبار هذا الزمان له زمان آخر، لأن الزمان فيه زمان آخر، باعتبار كل قديم يحتاج إلى زمان، بناء على أنه كل قديم يحتاج إلى زمان، وكل قديم باعتبار القديم الحقيقي، كل قديم حقيقي يحتاج إلى زمان. نقول لو كان هذه القاعدة تامة وهذه الكلية تامة للزم أن يكون لهذا الزمان باعتبار هذا القديم الكتابي، للزم أن يكون لهذا الزمان أيضا زمان آخر، لأنه لكل قديم زمان والزمان قديم فيحتاج أن يكون له زمان آخر. ننقل الكلام إلى الزمان الآخر، نقول الزمان الآخر أيضا من القديم يدخل تحت القاعدة الكلية كل قديم يحتاج إلى زمان، فيلزم أن يكون الزمان الثاني أيضا يحتاج إلى زمان ثالث وهكذا، فيلزم التسلسل وهو باطل. فعليه القديم الحقيقي والحادث الحقيقي، يعني ما يكون مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم، لا يحتاج ولا يفتقر إلى الزمان، بخلاف القديم الإضافي، بخلاف القديم المجازي. القديم المجازي ما يطلقه العامة، عامة الناس يقولون مثلا هذا قديم وهذا حديث، هذا قديم وهذا حادث، ذلك باعتبار طول الزمان، أنه لو كان زمانه أطول يسمى إيش؟ قديم. ويختلف باختلاف الأشياء، مثلا في شيء يقال إذا كان زمانه 100 عام يقال قديم، أما إذا كان زمانه 10 أعوام يقال جديد. بيت قديم وبيت جديد، بيت قديم وبيت حديث. بيت الحديث ما يكون عمره 10 سنوات، أما البيت القديم ما يكون عمره أكثر 100 سنة مثلا. وربما يكون بعض الأشياء مثلا باعتبار 1000 أو باعتبار 1,000,000 سنة أو باعتبار ما قبل التاريخ، بعض الأشياء باعتبار ما قبل التاريخ يكون قديم وما بعد التاريخ يكون حديث. وهكذا العرجون القديم بالنسبة إلى الهلال كالعرجون القديم، والعرجون القديم 6 أشهر ليس أكثر من 6 أشهر حسب التفاسير الموجودة في هذه الآية الشريفة. فإذن يطلق القديم والحادث بالمعنى الإضافي، بإضافة شيء يطلق هذا قديم وهذا حادث. هذا المعنى الإضافي وهذا المعنى المجازي يحتاج إلى زمان، فالقديم والحادث الحقيقيان لا يحتاج إلى زمان، بخلاف القديم والحادث المجازيين يحتاج إلى زمان. والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان، وإلا يلزم خلاف الفارض واجتماع النقيضين والتسلسل. بيان ذلك أقول القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين، بل يقالان على ما يقال عليه على سبيل المجاز والإضافة، يعني يكون في مقابل الحقيقة الإضافي أو في مقابل الحقيقة المجازي. فالقدم والحدوث الحقيقيان هما ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير، أو القديم الذي لا يكون مسبوقا بالعدم، يعني قديم ذاتي أو قديم زماني، لا يسبقه الغير قديم زماني، لا يسبقه العدم قديم ذاتي كما سيأتي. من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير، والمحدث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم، كما قال المصنف رحمه الله في المسألة 33. وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان، لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى، يعني كل قديم، لو قلنا كقاعدة كلية كل قديم يحتاج إلى زمان، وبننقل الكلام إلى نفس الزمان، نقول هذا الزمان يدخل تحت القاعدة الكلية أو لا يدخل، إن دخل تحت القاعدة الكلية يلزم خلاف الفرض، وإن لم يدخل يلزم تخريم وتخريب القاعدة الكلية، يلزم أن الكلية لم تكن كلية، يعني هناك من القديم ما لا يحتاج إلى الزمان وهو القديم الحقيقي. وبهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان، لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى، بهذا المعنى الحقيقي، افتقر إلى زمان آخر والزمان الآخر إلى زمان آخر، وهكذا فيتسلسل. وأما القدم والحدوث بالمجاز وبالإضافة فإنهما لا يتحققان بدون الزمان، يعني يحتاجان إلى الزمان كما عند العوام كما عند العامة، وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي، والمحدث لما لا يستطال زمانه، ويختلف باختلاف الأشياء ويعتبر باعتبار الأشياء كما مثلنا. قال والحدوث الذاتي متحقق. الحدوث الذاتي في مقابل الحدوث الزماني، يعني ما يكون مسبوقا بالغير يكون حادث زماني، ما يكون مسبوقا بالعدم يكون حادث ذاتي. يا ترى هل لنا حادث ذاتي؟ عبارة أخرى عند الحكماء عندما يقولون متى ما كان الله كان العالم معه، لأن الله علة العلل والعالم معلول لعلة العلل، فيلزم أن يكون العالم وجوده قديم وليس حادث، والزمان أيضا وجوده قديم وليس حادث عند الحكماء بخلاف المتكلمين حيث يقولون خلق الله الأشياء من العدم، لم يكن فكان فأوجده، لم يكن فأوجده، فخلق الله الأشياء من العدم. يا ترى هل لنا حدوث ذاتي؟ يعني هل لنا شيء يحدث من العدم لم يكن فكان، أو لم يكن لنا هذا المعنى؟ الحق تحقق، الحق تحقق الحدوث الذاتي، سواء قلنا الزمان قديم أو حادث على اختلاف المباني عند الحكماء والمتكلمين، أو قلنا أن العالم حادث أو قديم، بلا فرق لا بد من وجود وتحقق الحدوث الذاتي، وهو ما يكون مسبوقا بالعدم في مقابل حدوث الزماني ما يكون مسبوقا بالغير. لا بد من الحقوق، هذه مطالب تنفعنا في المستقبل، لأنه أدل دليل على إثبات الصانع ويكفي في إثبات الصانع هو الحدوث الذاتي، يعني لم يكن فكان. إذا لا بد من مؤثر ومن صانع في إيجاد هذا الذي لم يكن فكان، في إيجاد هذا الموجود، في إيجاد هذا الممكن الموجود. وإن كان بعض الصفات الإلهية تحتاج إلى الحدوث الزماني، وإلا نفس ذات الله سبحانه وتعالى وإثبات الصانع يكفينا هو الحدوث الذاتي. فالمسألة مسألة مهمة، أنه حدوث ذاتي عندنا أو لم يكن، نحن نقول، يعني أقصد المتكلم وعلماء الكلام يقول على أنه، يقولون على أنه لا بد من تحقق الحدوث الذاتي، لأن الممكن متساوي الطرفين، يعني لم يكن موجودا ولم يكن معدوما، وبعبارة أخرى لم يكن موجودا، وإذا لم يكن موجود يكون في حيز العدم، الممكن إذا لم يكن موجود يكون في حيز العدم، ولا بد من علة تامة إيجابية وإيجادية توجد هذا الممكن الذي كان في حيز العدم. فعليه جميع الممكنات بصورة عامة، جميع الممكنات هي من الحوادث الذاتية، يعني لم تكن فكانت بناء على رأي المتكلمين. والحدوث الذاتي متحقق. أقول قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر 5 أو 6 أو 8، ومن جملتها التقدم والتأخر بالطابع، يعني بنحو العلة الناقصة. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم. عندنا صفات ذاتية وصفات عرضية. بالنسبة إلى الممكن يرجى الانتباه، بالنسبة إلى الممكن من صفاته الذاتية العدم، يعني الممكن قبل وجوده كان في حيز العدم، فإذا العدم من الصفات الذاتية للممكن بخلاف الوجود. الوجود للممكن من الصفات العرضية، لأنه بعدما خرج من حيز العدم إلى ساحة الوجود عند ذلك يتصف بالوجود، يقال هذا موجود، يعني ذات ثبت له الوجود. فالموجودية وصفة الموجودية إنما تكون بعد الوجود، يعني من الصفات العرضية، ولكن العدم هذا بناء على مبنى المتكلمين، ولكن العدم يعتبر من الصفات الذاتية. فالحدوث الذاتي الذي يكون الوجود فيه في هذا الحدوث الذاتي متأخرا عن العدم، يعني لم يكن فكان، خلق الله الأشياء من العدم متأخرا على العدم بالذات. بيان ذلك أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم. الممكن بما هو ممكن، الماهية بما هي، هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. فالممكن يستحق من ذاته وفي ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، ويستحق من غيره استحقاق أحدهما، يعني باعتبار العلة الموجدة أو العلة المعدمة. العلة المعدمة أو الموجدة هي التي تؤثر في هذا الممكن الذاتي، في الممكن الذاتي. فالممكن الذاتي يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، ويستحق من غيره من العلة الوجودية استحقاق الوجود، ومن العلة العدمية استحقاق العدم، فيستحق من غيره استحقاق أحدهما. وما بالذات، يعني الصفات الذاتية كالعدم، أسبق ما بالغير، يعني من الصفات العرضية كالوجود، فبالعدم أسبق من الوجود، فعليه يتحقق الحدوث الذاتي وهو أن لم يكن فكان، لأن العدم أسبق من الوجود. ويستحق من غير استحقاق أحدهما، وما بالذات أسبق مما في الغير. فلا استحقاقية أعني التأخر الذاتي متقدم على الاستحقاقية، وذلك هو معنى الحدوث الذاتي. اللا استحقاقية للوجود متقدم على الاستحقاقية للوجود، يعني العدم متقدم على الوجود بالنسبة للممكنات لا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وجوده مطلق، لا أول له ولا آخر له، ولكن بالنسبة إلى الممكنات، بالنسبة إلى الحوادث، بالنسبة إلى الحدوث، يعني الكلام في الحدوث الذاتي لا في القديم، في القديم الذاتي. ولا القديم الذاتي لم يكن مسبوقا بالعدم ولم يكن مسبوقا بالغير، ولكن الحدوث الذاتي ما يكون مسبوقا بالعدم هذا شيء متحقق عند المتكلمين، وحتى على مبنى الحكماء أيضا بتأملين. قال: والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. يرجى الانتباه، مرت علينا أن الصفات تارة تكون صفات حقيقية وصفات اعتبارية. الصفات الحقيقية ما يحتاج إلى وجود الموصوف للقاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، كالقيام بالنسبة للزيت، كالبياض بالنسبة للجسم. عندما نقول جسم أبيض، الأبيض يحتاج إلى محل، ولا لا يتحقق البياض بدون المحل. القيام لا يتحقق بدون المحل وهو وجود زيت. هذه يعبر عنها بالصفات الحقيقية. أما الصفات الاعتبارية المجازية فإنها لا تحتاج إلى وجود موصوف في الخارج، إنما يكون باعتبار الذهن من باب العارض والمعروض كما مر سابقا من نحو التفصيل، كالإمكان، كالامتناع، كالزوجية وغير ذلك الشيئية، وما مر من أقسام ومن مصاديق الاعتباريات. ومحط الاعتباريات هو الذهن فقط وليس في الأعيان الخارجية. بناء على هذا المعنى نقول الحدوث والقدم من الأمور الاعتبارية، من الصفات الاعتبارية، يعني محطها يكون في الذهن وليس في الخارج، ليس من الصفات الخارجية. لماذا؟ بأي دليل؟ بعبارة أخرى، القدم والحدوث بالمعنى المصدري، القدم والحدوث ليس في الأعيان الخارجية، ليس لها تحقق وثبوت في الأعيان الخارجية، تكون موجودة كوجود هذا الكتاب، أن هناك قدم وهناك كتاب وجودهما واحد، ليس بهذا المعنى. بل القدم والحدوث وجوده إنما يكون باعتبار الذهن لا باعتبار الخارج، يعني باعتبار الوجود الذهني لا باعتبار الوجود الخارجي. لماذا؟ استدلال وبرهان هذا المعنى. يقال لأنه لو كان الحدوث والقدم وكل الاعتباريات بصورة عامة، لو كان الحدوث والقدم موجود في الخارج للزم أن يكون لهذا القدم ولهذا الحدوث قدم وحدوث آخر، باعتبار هذا الذي موجود في الخارج لم يكن فوجد، فيحتاج إلى مؤثر آخر، والمؤثر الآخر يحتاج إلى مؤثر آخر، وهكذا فيلزم التسلسل. فعليه لا بد أن نقول أن الحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية وليست من الصفات الحقيقية. لا يقال أن هذا التسلسل يأتي بنفسه في عالم الذهن أيضا، لأنه في الذهن حينما نعتبر القدم والحدوث أيضا يحتاج إلى قدم وحدوث آخر، وهكذا فيتسلسل فيلزم الإشكال نفسه. لا يقال لأنه يجاب، لأنه يقال أن هذا التسلسل وإن وقع في الذهن ولكن ينقطع بانقطاع العقل، باعتبار العقل له هذه القوة أنه يقطع هذا التسلسل الذهني. التسلسل موجود في عالم الذهن فيقطعه، يقول مثلا بعد 100 تسلسل بين القدم والحدوث لا يكون قدما وحدوثا، يقطع هذا المعنى، لا يفكر بهذا المعنى، فينقطع التسلسل الموجود في ذهنه، بخلاف الوجود الخارجي. الوجود الخارجي لا ينقطع التسلسل، بل يلزم إلى ما لا نهاية ويلزم التسلسل، والتسلسل باطل كما سيأتي بنحو التفصيل. فعليه يلزم أن يكون القدم والحدوث من الصفات الاعتبارية وليست من الصفات الحقيقية. هذا الكلام ينفع أو لا ينفع؟ في المستقبل يعلم هذا المعنى إن شاء الله. أقول: ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليس من المعاني، إلى أنهما وصفان زائدان على الوجود، والحق خلاف ذلك، وإنهما اعتباران عقليان، يعني من الصفات اعتبارية العقلية، محطها الذهن والعقل، يعتبرهم الذهن عند مقايسة سبق الغير إليه، يقول لو سبق الغير إليه فهو حادث، لو كان مسبوقا بالعدم فهو الحادث، وإلا فهو القديم. فالقدم والحدوث من الأمور الاعتبارية، يعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إليه وعدمه، لأنهما لو كانا القدم والحدوث لو كانا ثبوتيين ومتحقق في الأعيان الخارجية وثابتة في الأعيان الخارجية للزم التسلسل، لأن الموجود من كل واحد منهما إما أن يكون قديما أو يكون حادثا، والقديم والحادث الثاني إما أن يكون قديما أو حادثا وهكذا، فيلزم التسلسل، فيكون للقدم قدم وكذا للحدوث حدوث، وهذا خلاف الفرض وهذا يلزم التسلسل. بل هما فعليه لو لم يكن وجود خارجي وصفات خارجية يلزم أن يكون عقليان، بل هما عقليان يعتبرهما العاقل، وينقطعان جواب سؤال مقدر، وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي، وهذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين في الوجود الذهني في العاقل، يمكن عروض القدم والحدوث لهما أنه لهذا القديم والحادث أيضا قديم وحادث آخر وهكذا، فيلزم التسلسل، ويعود المحذور والإشكال والبطلان من التسلسل. تقرير الجواب أنهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع التفكر حولهما بانقطاع الاعتبار، إذن لا يلزم التسلسل، إذن لا يلزم التسلسل. بين القدم والحدوث أي نسبة؟ يقول بينهما نسبة الحقيقية، يعني بين القدم والحدوث أو بين القديم والحادث بالأحرى هي قضية شرطية منفصلة حقيقية، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الارتفاع عنهما، لأن ملاك القضية الحقيقية هي هاي العبارة، ملاك القضية الحقيقية عدم إمكان الجمع وعدم إمكان الارتفاع، وهذا المعنى يصدق في التقابل بين السلب والإيجاب كالإنسان واللا إنسان المتناقضان، بين السلب والإيجاب كما يصدق بين التضايف، بين التقابل التضايفي، وما نحن فيه التقدم والتأخر من التقابل التضايفي، فعليه يلزم أن يكون بين التقدم والتأخر حقيقية منفصلة، يعني الموجود إما يكون قديم أو يكون حادث، ولا واسطة بينهما خلافا للمعتزلة حيث قالوا بالحال، الواسطة بين القديم والحال يعبر عنها الواسطة يعبر عنها بالحال بين القديم والحادث، وتصدق الحقيقية منهما. أقول الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا بغيره أو لا، والأول حادث والثاني يكون قديم، ولا يجتمعان في شيء واحد، لا يجتمعان، يعني لا يصح أن يقال هذا الشيء قديم وحادث، هذا المعنى لا يصح، لأن بين القديم وبين الحادث تقابل تضايف كالعلة والمعلول، لا يصح أن يقال هذا علة وفي نفس أنه علة يكون إيش معلولا من نفس الجهة ومن نفس الأمر، هذا أب وفي نفس الأب يكون ابن، هذا المعنى لا يصح، التقابل التضايفي لا يمكن الاجتماع كما لا يمكن الارتفاع بخلاف التضاد وبخلاف الملكة وعدم ملكة، فيمكن الارتفاع بالملكة وعدم ملكة وبالتضاد لا يمكن الاجتماع، ولكن يمكن الارتفاع ممن ليس له شأن الملكة وفي قصة أخرى مثلا كالبياض والسواد يمكن الارتفاع عن الجسم في الجسم الأحمر مثلا. أقول الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا بغيره أو لا، والأول حادث والثاني قديم، ولا يجتمعان في شيء واحد لاستحالة اجتماع النقيضين، فإذا لا يجتمعان ولا يرتفعان لاستحالة اجتماع النقيضين والتضايفين أيضا، لأن الحق أن ما نحن فيه من التضايف وليس من السلبي والإيجاب، يعني ما نحن فيه التقدم والتأخر ليس من السلبي والإيجاب بل من نحو العلة والمعلول، نعم بين التقدم والتأخر والمعية، لأنه كان هناك قسم ثالث التقدم والتأخر والمعية، بين التقدم والتأخر والمعية يكون بينهما تضاد تقابل تضاد، فعندئذ يكون إما من باب مانعة الجمع أو مانعة الخلو، يعني ربما يجتمعان وربما يرتفعان. فإذا لا يستمعان لو كان من باب النقيضين ومن باب التضايفين لا يستمعان ولا يرتفعان. فتركبت القضية المنفصلة الحقيقية من القديم والحادث على أن الموجود إما قديم وإما حادث. المسألة 35 في خواص الواجب. كثير من الشراح عبارة ومن الوجوب الذاتي والغيري جعله من تتمة المسألة السابقة على أن القضية الحقيقية كما يكون في القديم والحادث كذلك يكون في الوجوب الغيري والوجوب الذاتي. بعبارة أخرى الموجود إما يكون واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغيره على نحو القضية الحقيقية. ولكن الشارح العلامة جعله منفصل قضية منفصلة عن القضايا السابقة ومسألة على حدة وجعل هذا المعنى من خواص الواجب. فإن للواجب خواص كما للممكن خواص. يأتينا ذلك والحمد لله رب العالمين.